هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
عودة من جديد إلى رسالة وصلتنا من العراق من الأخت الفاضلة العلوية، بقي بها بعض الأسئلة. تقول في سؤال لها: في بعض الأحيان أستمع إلى أناشيد من إذاعة الأهواز وأجد أنها تشابه الأغاني العراقية، فيرتابني الشك فيها، فهل الأناشيد الإيرانية التي تبث من الإذاعة والتلفزيون تخضع للفحوصات الدينية وتخضع كذلك لفحوصات العلماء، وهل أستمع لها بلا خوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحييكم أخي العزيز، وأحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن هناك ضوابط شرعية لجواز الاستماع للأناشيد وللشعر ولهذه القضايا في الشريعة المقدسة. الأخت الحمد لله تمتلك حسا دينيا عاليا في سؤالها، عندما سألت عن أناشيد تبث من دولة إسلامية شرعية، المفترض أن الإذاعة والتلفزيون فيها خاضعان للضوابط الشرعية الكاملة. لكن أقول للأخت بكل صراحة ووضوح، ليس كل ما يبث 100% من الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية هو مطابق للضوابط الشرعية بشكل كامل، بحيث لا تشذ أنشودة أو ترنم أو مناجات أو ربما أديت بكيفية لهوية، خصوصا في أيام الفرح والمواليد وإلى ما هنالك. نعم، ما تحمله الأخت من شعور تجاه الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية من أنها في الأعم الأغلب هي واقعة تحت الضوابط الشرعية، هناك رقابة من العلماء، هناك رقابة دينية، هذا هو السمة العامة للإذاعة والتلفزيون. لكن هذا لا يعني أن يكون هناك اختلاف في التشخيص في بعض الحالات مع القائمين. ليس مرجع التقليد أو العالم المجتهد هو الذي يقوم على التدقيق في هذه البرامج، هم إخوة أجلاء من الفضلاء من العلماء، ولكن ربما بعض البرامج لم تمر عبرهم، ربما اختلفت التشخيصات أيضا بين شخص وآخر. نفس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الإمام القائد حفظه الله السيد الخامنئي، ذكروا في بعض اللقاءات مع الكوادر العاملة في الإذاعة والتلفزيون أن بعض ما يبث ليس إسلاميا 100%، وأن لديهم بعض الإشكالات ولديهم بعض التوقعات بالإصلاح والتحسن. من هنا على جميع الإخوة والأخوات أن لا يركنوا إلى كل ما يبث على أساس أنه صادر من المرجعية أو صادر من جهة شرعية عليا، فيجوز لهم أن يستمعوا حتى لو كان خلاف قناعاتهم الشرعية. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات في داخل الجمهورية الإسلامية، في خارج الجمهورية الإسلامية، الذين يشاهدون الإذاعة والتلفزيون الإسلاميين الإيرانيين وبالأخص باللغة العربية، أن يدققوا على أساس تقليدهم الشرعي وعلى أساس ضوابطهم الشرعية. فإذا مرتابوا في أنشودة أنها خارجة عن الضوابط الشرعية أو ثبت لديهم أنها مخالفة لما لديهم من تقليد شرعي، عليهم أن يدققوا شرعا وأن يعملوا بحسب وظيفتهم وتكليفهم الشرعي. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، طبعا مع تأكيدنا وحرصنا على التأكيد بأن غالب ما يبث في الفضائيات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية وفي الراديو والتلفزيون عموما، غالبه الحمد لله مطابق للضوابط الشرعية، لا أقل بحسب نظر ولي أمر المسلمين الإمام السيد الخامنئي حفظه الله.
أحسنتم سمعت الشيخ. ننتقل إذن إلى سؤال آخر من أسئلة الأخت الفاضلة العلوية، تقول: إذا اضطررت لمصافحة ابن عمي أو ما شابه فماذا أفعل؟ هل أغسل يدي للتطهير؟
أما بالنسبة للمصافحة، فالمصافحة تعرف الأخت أنها محرمة إذا كانت بدون ما يحجب بين بشرتها، يعني بين جلدها وجلد الأخ، هذه محرمة وهي ملتفتة إلى حرمتها، كأنها تجد لنفسها عذرا ومبررا أني اضطررت. أقول المؤمن الملتزم لا يضطر لمثل هذه القضايا، عليه أن يعتز بإيمانه، أن يعتز بالتزامه. أنا أعرف إخوة وأخوات يعيشون ويعشن في الغرب وفي الجامعات وهم محافظون على دينهم. أنا أتذكر قبل سنين كان أحد الشباب المتدين في جامعة شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسة الجامعة في حفل التخرج، لأنه كان من المتفوقين، مدت يدها لتصافحه فوضع يده على صدره، وما كان منه إلا أن بين لها أن ديني لا يسمح لي بذلك، وهي أيضا أعطت روح رياضية كعالمة مثقفة، وبينت أنها تتقبل الموقف وتحترم عقائد الطرف الآخر وشعوره. إذا كان هكذا شعور متقبل وهكذا حالة من الحرج طالب أمام رئيسة الجامعة لم يجعله يتنازل عن شعائره الدينية، فكيف بأخت في بلادنا الإسلامية أمام ابن عمها؟ مجرد الاحترام لا يعني أبدا التنازل، وعدم المصافحة لا تعني أبدا الإهانة بطبيعة الحال. إذا احتاج الموقف إلى تبرير وإلى بيان فلنبرر ولنبين، أما أن ندعي أننا وقعنا في الاضطرار ونعصي الجبار عز وجل فهذا أمر لا يمكن أن يكون. الاضطرار إنما يكون في حالة الخوف مثلا، إن لم تصافح تهان إهانة عظيمة أو إلى ما هنالك، أما مجرد حرج لأنه ابن العم ومد يده يريد أن يصافح هذا لا يمثل اضطرارا في الحقيقة. بل ثقي أختي الفاضلة أن ابن عمك إذا مد يده وقلت له إن مودتك واحترامك في قلبي فإنه سيزداد احتراما لك ولمشاعرك ولعقيدتك الدينية ولالتزامك الديني. أما إذا ما شاهد الطرف الآخر، خصوصا إذا كان التزامه نصف نصف، لم يكن التزاما جيدا وقويا، أننا كمتدينين نتنازل لأبسط حرج أو لأبسط موقف، فإنه لن يحتاجنا الاحترام الكافي بطبيعة الحال، وإن كان لن نعيش هذا الحرج في الآن الحاضر، لكن سنعيش حرجا وحذرا وربما مقتا أمام جبار السماوات والأرض إذا ما عصيناه لمجرد حرج بسيط. هذا فيما يرتبط بأصل القضية. أما فيما يرتبط بقضية تطهير اليد، تطهير اليد غير واجب، يعني إذا ما ابتليت أخت وصافحت فلتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا كاف ولا تعود إلى مثلها. أما أن تطهر اليد فلا يجب تطهير اليد لمجرد ملامسة من يحرم عليها أن تلامسه.
شكرا لكم سمعت الشيخ. السؤال التالي في رسالة الأخت تقول: هل كان زوج امرأة العزيز يعلم بمراودتها للنبي يوسف عليه السلام وتغاضى عن ذلك؟
يعني الظاهر من الآيات الكريمة أنه في البداية كان لديه شك، ولكنه بعد أن أجرى الامتحان المعروف إن كانت قدت قميصه إلى آخر الآيات الكريمة هو عرف الحقيقة في الحقيقة. ولكن الذي يظهر لي من الآيات، وأنا لست الآن بصدد تفسيرها طبعا، هو أن زوجة العزيز كانت صاحبة شخصية قوية، وأن العزيز كان يراعي مشاعرها، وهو فهم أنها هي شغفت حبا به وهي التي راودته عن نفسه، إلا أنه غض النظر وخرج من القضية بأقل خسائر، وهو العنصر الذي كان يمثل حلقة الضعف في حياتهم الاجتماعية، وهو يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأخرجه من حياته وأودعه السجن. بل في الحقيقة الآيات تصرح بأنها هي التي أودعته السجن، يعني على سبيل التسبيب، ولا يبعد أنها كانت هي تستطيع أن تأمر قادة الجند وإلى ما هنالك مباشرة. الذي يظهر لي من القصة والله العالم أن العزيز كان لديه حب خاص لامرأته، وعرف أنها هي التي أخطأت، إلا أنه تغاضى عن القضية حفاظا على حياته مع زوجته، ما دام لم ترتكب شيئا، وهذا الشاب النزيه صلوات الله وسلامه عليه خلص حياة العزيز وزوجته أيضا من الخراب
عندما لم يقبل وأن له أن يقبل وهو نبي معصوم من أنبياء الله عز وجل بما راودته عليه. والقضية في بداياتها يظهر منها نعم أن العزيز دار زوجته وأنه كان يعرف حق المعرفة أن يوسف قديس وأنه لم يفعل ما لا يتوقع منه.
نعم سمعت الشيخ، ما مدى صحة ما يقال بأن زوجة العزيز عادت شابة فيما بعد وتزوجت من يوسف وأنجبت منه؟ هل هذا الكلام يعني يمكن أن يعتد به تاريخيا؟
لا يوجد على الصعيد التاريخي أو على الصعيد الديني المأثور في الروايات ما يؤكد هذا الذي تتناقله الألسن. هناك بعض النقل تاريخيا أنه في نهاية العمر مر يوسف في مكان وكانت موجودة وكان العزيز قد قضى حياته وارتحل من الدنيا وأنها كانت لا تزال تحمل تلك المشاعر الجياشة تجاه يوسف إلا ما هنالك من قضايا وأن يوسف خضع لرغباتها في نهايات العمر. نحن نستبعد هذه القضية من عدة جهات والله العالم، ولا يوجد على الصعيد التاريخي والروائي ما يؤيدها، خصوصا وأنه للأسف الشديد قد دخلت إلى روايات أو قصص الأنبياء الكثير من الإسرائيليات والكثير من خرابيط، وأعبر هذا التعبير، المحدثين والقصاصين من مسلمة أهل الكتاب، والذين للأسف عاثوا فسادا في الثقافة الإسلامية في القرن الأول على وجه التحديد، بعد أن استغنى بعض الحاكمين عن خدمات الثقافة الإسلامية الأصيلة المودعة عند أهل البيت عليهم السلام الذين هم أدرى بما في البيت، وجعلوا للقصاصين أياما يقصون بها ولمسلمة أهل الكتاب حلقات تثقيف للمجتمع الإسلامي، فما أوجب انحدار مستوى النظرة إلى الأنبياء في ثقافة مدرسة الخلفاء. ونحمد الله عز وجل أن ثقافة مدرسة أهل البيت لا أقول هي خالصة 100%، لأنه ليس لدينا كتاب غير القرآن الكريم نحن نقول هو صحيح 100%، لكن الحمد لله إلى حد بعيد هي خالصة من مثل هذه الترهات التي جاء بها القصاصون وأهل الكتاب. ومن حسن الحظ أن بعض أكابر علماء السنة صنفوا كتبا خاصة فيما جاء به هؤلاء القصاصون، كسبط بن الجوزي الذي صنف كتاب تلبيس إبليس وجعل من أهم فصوله فصل تلبيس إبليس على الحكام وعلى الناس من خلال الإتيان بالقصاصين. أو البعض ألف كتاب باسم القصاصون أيضا وأرفعها لأن الكتاب اسمه مرفوعا لا بحسب الجملة. وعلى هذا الأساس لا شك في أن هذه المشكلة، مشكلة الغزو الثقافي والتي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي الآن في الجاهلية الجديدة الوافدة علينا من الغرب، للأسف أثرت كثيرا في التراث الإسلامي في مدرسة الخلفاء، فاحتاج بعض المحققين الكبار من علماء أهل السنة إلى التنقيب، لكن للأسف انتشرت هذه الثقافة كالنار في الهشيم بشكل سريع وواسع في ثقافة هذه المدرسة الإسلامية الكبيرة. والحمد لله أن أهل البيت عليهم السلام وكبار علمائنا من أتباع مدرسة أهل البيت كانوا بالمرصاد في الغالب لمثل هذه القصص ولمثل هذه الثقافات. خلاصة ما يمكن أن نقوله في قضية امرأة العزيز أننا نستبعدها استبعادا كبيرا، وإن كان لا يوجد مانع ديني فيما لو أن المرأة تابت وطبقا للضوابط الشرعية وصلت الأمور إلى موازينها الصحيحة، وربما كان هذا حادثا، لكننا نستبعده استبعادا كبيرا جدا من خلال ما بين أيدينا من أدلة ووثائق.
إذن نهاية قصة يوسف عليه السلام هي ما ذكرها القرآن الكريم،
هذا هو الظاهر.
نعم
طبعا لا يعني عدم ذكر القرآن الكريم أنها تزوجت على كبر من السن مع يوسف عليه السلام دليل العدم، لأن القرآن كما تعلم لا يذكر القصص الحق، أخذ جوانب هي جوانب العبرة والاعتبار. نعم. من حياة الأنبياء، جوانب القدوة في حياة الأنبياء، المواقف العظيمة كموقفه العفافي العظيم جدا، وهذا مشهد من مشاهد قصة يوسف العظيمة على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أريد أنا أن أخلط القضايا العلمية، يعني أنا أقول أن مجرد أن القرآن لم يذكر قضية زواجه منها في نهاية العمر يعني القضية غير صحيحة، أنا أقول لا يوجد ما يثبتها وهذا يكفينا فيما يرتبط بهذا المجال. لكن ما ينفعنا نحن كمؤمنين، لم يفرط الكتاب بشيء ينفع المؤمنين والمسلمين على قاعدة قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيما يرتبط بقصص يوسف عليه السلام أو قصص بقية الأنبياء التي فيها العبرة والدرس العظيم والكبير الذي يهدي البشرية نحو الصراط والسبيل الصحيح.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نكتفي بهذا القدر من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.